بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا هذه الليلة في كتاب التوحيد للشيخ العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. ودرسنا هو الدرس 34. قال الشيخ: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. ثم قال بعد ذلك كما في المتن: قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. ثم أورد أثرا عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الباب مناسبته تحريم التعبيد لغير الله تعالى، تحريم التعبيد لغير الله تعالى في الأسماء. كان يسمي الإنسان ولده بعبد الرسول مثلا، أو عبد الحسين، أو عبد الشيخ، أو عبد علي، أو عبد أحمد البدوي، وشيء من هذه الأسماء التي لا تجوز، لأن الولد هو من هبة الله تعالى. يقول الله تعالى في كتاب العزيز: لله ملك السماوات والأرض يهب لمن يشاء. قال: لله ملك السماوات، يخلق ما يشاء. ثم قال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا. قال: ويجعل من يشاء عقيما. إذن هذه وهبة، الله الذي يهب. فينبغي شكر الله تعالى على جميع نعمه، ومن هذه النعم أن أعطاك الولد، فتشكر الله تعالى أن وهب لك وخصك من كثير من الناس ممن يتمنون ذلك. ومن شكر الله تعالى على الولد أن تعبده لله أو تسميه باسم جائز شرعا، كأن تسميه محمد أو أحمد أو إبراهيم أو غير ذلك. فإذا عبدته تسميه بما يكون فيه دلالة على أنه عبد لله، كعبد الله وعبد الرحمن وعبد الرحيم وغيرها من الأسماء المعروفة في تعبيد المولود لله تعالى، لأن هذه الحقيقة، هو عبد لله تعالى، خلقه الله تعالى ووهبه لك، وهو المنعم الله تعالى. فينبغي من إسداء هذه النعمة أن تجعلها لله تعالى، ولا تجعل مع الله أحدا كائنا من كان. والذين يعبدون أولادهم لغير الله تعالى، هؤلاء ما عرفوا نعمة الله وشكر الله تعالى عليها، فهم يقعون في أمر أوله معصية وآخره شرك أكبر. فالمعصية أن تعبد أو تجعل أحد يعني معبود غير الله تعالى، ولو بأي لفظ أو معنى من المعاني التي قد لا يكون فيها معنى الشرك. هذا أولا ينبغي أن يحذر من الإنسان، لأن المنعم هو الله تعالى والشكر له كله. فأي مضادة وأي عدم اعتراف بهذا المنعم فهذا أوله معصية، وربما يرتقي إلى أن يصل إلى الشرك الأكبر. فمن عبد قال عبد الولي الفلاني، هذا إن كان جعله عبد أي أن الولي هذا مألوه وهذا عبده، فهذا لا شك أنه شرك أكبر، لا شك في ذلك ولا ريب، كالذي يسمي عبد البدوي وهكذا عبد زينب من هذه الأمور. وربما راح إلى قبر هذا الولي الذي يدعى أنه ولي ويقول يا ولي الله هب لي ولدا صالحا في جسمه وصالحا في خلقه وصالحا في عمله وأجعله عبد لك، فهذه العبودية التي يكون فيها الشرك. فمن عبد ولدا لغير الله جل وعلا فقد نافى أولا النعمة ووقع في المعصية، وربما يترقى إلى أن يقع في الشرك الأكبر، وهذا ينبغي أن يحذر منه، فإنه مزلق خطير. وكم نسمع من هذه الأسماء، عبد الرسول، عبد المسيح وغيرها من الأسماء التي فيها من الشرك ما الله به عليم. إذن الشيخ رحمه الله تعالى أورد هذا الباب لي يعني يوجه المسلم الموحد لله تعالى أنه إذا وهب الله له وهبه من ولد فإنه يعبده لله تعالى ويحذر من أن يعبده لغير الله تعالى. قال باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. هنا في قوله فلما آتاهما الضمير هنا يعود إلى آدم وحواء، آدم أبو البشر هو أصل الخلق، الله تعالى خلق الناس من آدم وآدم من تراب، ثم جعل حواء من ضلع من آدم، إذن آدم من تراب وحواء من ضلع من آدم، وجميع مخلوقات الله تعالى من ذرية آدم من مني يمنى من آدم في حواء تحمل به وثم تلد. هنا قال فلما آتاهما أي أن الخطاب موجه إلى آدم وحواء، لا شك أن الخطاب واضح جلي ويعرف من الرجوع إلى الآية في سورة الأعراف في الآية 89 و100 في قول الله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة أي من آدم وحواء، خلقكم من نفس واحدة، من هي هذه النفس؟ هي آدم وحواء من ضلعه وهكذا. إذن المراد بالنفس هنا هو عين آدم عليه السلام، قال وجعل منها زوجها أي جعل من آدم حواء. هذا أيضا قيل أن المراد بالنفس الجنس، هذا قول آخر لأهل العلم، القول الأول الذي ذكرناه وهو صريح واضح، القول الآخر قالوا أن المراد بالنفس هنا الجنس أي جنس أبناء آدم، ولكن رمز لهذا الجنس بأبيهم وهو آدم، فقول يسكن إليها أي من حواء يسكن إلى حواء آدم، والسكينة هنا معاني لها كثيرة. المهم أن هذه قالوا فيها بيان الجنس يعني أولاد آدم، فلذلك قال فلما تغشاها يعني آدم تغشى زوجته في أولاد من بعده، من بعد يعني ما خلق الله آدم وصارت حواء، وهكذا كل من تغشى زوجته من أولاد آدم ينجب من مني ليس من تراب. قال فلما تغشى أي جامعها، هذا عبارة القرآن، حملت حملا خفيفا حملت حملا خفيفا أي في بدء الحمل، فمرت به أي من غير تعب تجاوزت. قال فلما أثقلت أي صار الحمل ثقيل وفي دور المخاض وعند الولادة، دعوا الله. من هم؟ دعوا الله بالجمع، ولم يذكر آدم ولا ما قال دعيا الله، قال دعوا الله. إذن قالوا هنا الخطاب للجمع أي لذرية آدم، أي من ذرية آدم من إذا أعطاه الله تعالى يعني ذرية فجامع زوجته وأنجب الغلام منها سالما صحيحا، دعا الله بأن يهب لهم ولدا صالحا في خلقه في خلقه وفي يعني أنه كامل مكمل في الخلق وفي أيضا طاعته لهما وطاعة الله تعالى وهكذا. ولذلك أشاروا إلى هنا الجمع، قالوا دعوا الله، أي أن الخطاب ليس هنا موجه في مسألة دعوا الله، إنما تحول الخطاب إلى أولاد آدم دعوا الله، ولم يقل داعيا الله، قال ربهما. هنا اعتبار بالألوهية والربوبية، فتوجه إليه بالدعاء. لئن آتيتنا صالح أي أعطيتنا صالحا أي ولدا صالحا في بدنه صالحا في خلقه طيعا لله طيعا لوالديه لنكونن من الشاكرين، أي لنقومن بشكر الله تعالى في أن نعبده لله أولا، وأن نقول هذه نعمة الله تعالى، وأن نربيه على التوحيد وعلى الدين الصحيح. قال فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. هذا جواب لما سبق من الكلام، لئن آتيتنا صالحا، كأن فيها هذه قسم وهي من نوع النذر، كأنه يقول نذرت إن الله تعالى أعطاني ولد لأعبده لله أي أجعله عبد لله تعالى، هذه فيها صيغة قسم. لئن أي والله، لئن آتيتنا صالحا لنكونن هذا جواب القسم من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، أي بعدما حصل الأمر الذي طلباه طلبوه أولاد آدم، أولاد آدم الآن نتكلم على جمع، هنا نسوا النذر ونسوا اليمين فجعلوه عبدا لغير الله، ولا شك أن هذا لا يجوز، والنذر لا يأتي بخير، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم يقول نذر أن النذر لا يجوز، النذر حرموا النذر، قال لأن النذر يكون في حالة ضيق، فإذا فرج عنه وأعطي نسي ذلك وحصل منه مخالفة النذر. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه لا يأتي بخير أي النذر، وإنما يستخرج به من البخيل. ولذلك قالوا أهل العلم من نذر في أمر محرم ثم حصل له فلا كفارة عليه لأنه نذر محرم. إذن قالوا هنا الأمر إنما هو لأولاد آدم وليس لآدم كما جاء في ظاهر اللفظ. ثم نقول هنا كيف جعل شركاء له، يعني جعل شركاء له كيف، بمعنى أنهم إما يعتقدون أن هذا يعني جاء من جهة هذا الذي دعي له أن يهب لهم، فإن كان لله فإذا ينبغي أن يسمى عبد الله عبد العظيم عبد الرحيم وهكذا. إذن هنا الواهب هو الله، هذا الربوبية، فلا ينبغي الشرك في الربوبية بأن تسبيه لغير الله، لأن هذا لم يخلق، لما يقول عبد فلان عبد حسين عبد المسيح، ما خلقه الحسين ولا المسيح، إذن هذا شرك في الربوبية لا يجوز، فينبغي التنبه لهذا. أو عبد فلان كائنا من كان، بمعنى أنك ترى أنه عبد له وأنه هو الذي أوجده، هذا شرك أكبر لا شك في ذلك. أما ما كان دون ذلك فإنه دون الشرك الأكبر، لكن كل ذلك يفضي إلى الشرك الأكبر ولا يجوز. الوجه الثاني أن يضيف سلامة هذا الولد الذي خرج من بطن أمه يعني كامل الصفات، يقول هذا بفضل القابلة الفلانية ما شاء الله عليها، أو الطبيب الفلاني عمل يعني عملية يعني جراحية قيصرية فخرج الولد كاملا طيبا عافا، فينسبه إلى ينسب هذه النعمة إلى غير الله، هذا أيضا لا يجوز، هذا لا يجوز. وكل هذا مما يحصل عند كثير من الناس، وهذا أيضا شرك في الربوبية، لأن الذي هو أخرجه كاملا مكمل هو الله تعالى. والوجه الثالث أن يكون يعني لا يشرك من ناحية الربوبية، بل يؤمن أن هذا الولد خرج سالما بفضل الله تعالى، بفضل الله تعالى، ولكن يشرك من ناحية أخرى من ناحية العبودية، فيقدم محبته على محبة الله ورسوله ويلهيه عن طاعة الله. قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، أي بمعنى أنه يسعى في تربية الولد هذا ومحبته حتى يعصي الله في ذلك، وربما اتخذ مع الله ندا لهذا الولد. كيف تجعل هذا الولد ندا في محبتك الذي ينبغي أن تحب الله تعالى، لكن لربما أحب الولد حتى جعل محبته كمحبة الله، هذا لا شك أنه شرك أكبر، وهذا لا يحصل إلا بقليل من الناس. لكن الوجه الآخر أن تعبده لغير الله، هنا تجعله عبد، يعني لولا الولي الفلاني وذهابي إليه وأنني نذرت له سأذبح له وأفعل له وأفعل له ما جاني هذا الولد، هنا وقع الشرك الأكبر. فلما آتاهما صالحا، نعم الولد، جعل له شركاء فيما آتاهما، قال فتعالى الله عما يشركون. هنا يشركون جاءت جمع، والجمع مقصود به أكثر من واحد واثنين، إذن دلت هذه الآية على أن المقصود هم أولاد آدم، ذرية آدم وليس آدم. آدم قالوا يعني جاء في مما ذكره الشيخ مجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا الباب، أنه يعني جعل أن آدم عليه السلام نبي الله تعالى أنه وقع في شرك الطاعة، قال وقع في شرك الطاعة كما شرح ذلك يعني بعض أهل العلم، وتجدون هذا الشرح مسطر في كلام الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى، ذكر أن يعني ما ذكره الشيخ هنا من تعبيد يعني بأن يعني آدم جاءه يعني الشيطان والذي يسمى الحارث، أنه يعني كان يأتيه الولد فيموت ويأتيه الولد فيموت، فلما خاف جاءه الشيطان قال يا آدم يا حواء أنا الذي أفعل هذا يعني أقتل هذا، فإن يعني جعلته الذي يولد عبد لي أي عبد الحارث يعني أخرجته سليما. هذا يعني أمر عجيب، يعني كيف الشيطان يأتي يتكلم مع آدم ويعني يدخل عليه من هذا الباب، وآدم قد وقع في فتنة عظيمة من الشيطان أخرجه من الجنة وغتاب تاب الله عليه. فيعني الشيخ هنا قال أن هذا شرك طاعة وليس شرك معصية، أي أن آدم هنا لم يعصي الله تعالى، لم يجعله شريك لله تعالى كإله، وإنما شرك طاعة، نوع طاعة من باب محبة الولد وغير ذلك. ولكن هذا الكلام رده كثير من أهل العلم خاصة من المتأخرين، قالوا هذا كلام ليس بصحيح، مع يعني إجلال الشيخ عبد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجهده العظيم في التوحيد، لكنه تأول هذه التأويلات ويعني أخذ هذه الآثار على أنها صحيحة، وأن آدم وقع في شرك طاعة وهذا ليس بشرك، وأن آدم من الأنبياء والأنبياء يقعون في الصغائر من الذنوب، وأنه كذا وكذا، وقال هذا الكلام، وجاءت الآثار هذه على فهم هذه المسألة. حتى نصر هذا القول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد عبد الوهاب في كتابه تيسير العزيز الحميد، وهكذا جمع من المتقدمين قالوا هذا الكلام، وجاءوا بالآثار التي ستأتي معنا، قالوا أنها آثار صحيحة. لكن الذي يتأمل وينظر في حال الأنبياء آدم وعليه السلام وغيره أنهم معصومون من الشرك الأكبر بكل صوره، حتى بالصور التي قد يضم فيها. وآدم الذي يأتي يوم القيامة يقول الله تعالى: يا آدم ابعث من ذريتك أهل النار، يعني من الذين أشركوا بالله تعالى، من كل يعني 199، ثم يكونون ممن يكونون من جوج ماجوج. هذا نبي الله تعالى، يعني نبي موحد، وهكذا جميع الأنبياء لا يقعون في الشرك الأكبر أبدا البتة، قد عصمهم الله تعالى، بل أرسلهم الله تعالى بالدعوة إلى توحيد الله تعالى. فالمهم هذا المسألة حصل فيها خلاف يعني كثير بين أهل العلم المتقدمين والمتأخرين، وتجدون يعني في شروحات العلماء في كتاب التوحيد في هذا الباب يذكرون هذه المسألة، فينبغي التنبه لها، بارك الله فيكم. طيب، لو نظرنا إلى الآثار التي جاءت في هذا الباب أيضا، يعني في ما بعد فيما قاله الشيخ، قال يعني أمور ذكرها سنأتي إن شاء الله نمر عليها. يعني أولا هنا معنى أثر ابن حزم. ابن حزم يقول، ابن حزم قال: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله تعالى، أي أن أهل العلم قاطبة يعني جميعا يعني أجمعوا على تحريم أن يجعل أحد عبد لغير الله تعالى، يعني أن يسمى عبدا لفلان. وذكر قال: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، مما ذكرنا في كلامنا السابق. قال: وما أشبه ذلك، أي من الأسماء التي يكون فيها تعبد. قال: حاشا عبد المطلب، يعني أي لم يجمعوا على عبد المطلب، بمعنى أنهم أجازوا أن يسمى عبد المطلب. ولا شك أن هذا كلام غير صحيح، سواء أجمعوا أو لم يجمعوا. أما الإجماع فإنه نقول هو الصح، الإجماع على كل الأسماء حتى عبد المطلب لا يجوز. والذين قالوا حاشا عبد المطلب، أي بمعنى أنه يجوز تسمية يعني أو النسب أنه قال ورد عبد المطلب، لأن جد الرسول عبد المطلب، والرسول قال في بعض مقالاته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أي ذكر يفتخر يعني بهذا الاسم. هذا الرسول ما قاله تعظيما لهذا الاسم، وإنما قاله من باب الإخبار. هذا يعني عبد المطلب معروف بهذا الاسم، والرسول يخبر يقول: جدي اللي كان اسمه كذا، ولا يقر على هذا، والذي كان اسمه كذا هذا اسمه عبد المطلب، أنا من سلالته. هذا من باب الإخبار، باب الإخبار واسع، باب الإخبار واسع، ولا ينبغي الإشكال فيه. وأيضا الذين قالوا أن فيه هناك من الصحابة من اسمه عبد المطلب، يقول هذا غير صحيح، لا يوجد أحد من الصحابة اسمه يعني عبد المطلب أبدا، كل الذين يعني جاءوا هم عبد الله، والذين أشكل فيهم إن اسمه المطلب وليس عبد المطلب. ولذلك ذكروا حديث في صحيح مسلم في روايتي عن عبد المطلب عن كذا كذا، نقول لا، هذا خطأ من الراوي، خطأ من الراوي، وليس اسمه عبد المطلب، إنما اسمه المطلب، وإنما هذا خطأ من بعض الرواة، عن بعض الرواة. طيب، هنا قال وعن ابن عباس في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فآتاهما إبليس فآتاهما يعني جاء إليهم فآتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لا تطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل يعني أيل هذا حيوان كالغزال وله قرن يعني حاد يشق البطن هكذا فخرج من بطنك فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما كالأول يعني فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم قال وله بسند صحيح أن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا نعم قال أشفقا لأن لا يكون إنسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما نقول هذه الآثار ليست صحيحة وإن كان يعني ذكر الشيخ صالح حفظه الله تعالى قال والأثر صحيح وهكذا نسب أيضا الكلام إلى الشيخ سليمان بأن هذا الأثر صحيح لكن الذي تمعن الأثر وكلام أهل العلم فيه فإن عليه مآخذ كثيرة تدل على أنه ضعيف أول هذه المآخذ أن سند هذه القصة ضعيف فيه شريك القاضي هذا ضعيف وفيه أيضا حصيف بن عبد الرحمن هذا أيضا ضعيف فهؤلاء ضعفاء ثانيا أنه موقوف الأثر هذا موقوف ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإنما موقوف عن ابن عباس وابن عباس كان يأخذ عن بني إسرائيل كان يطلع على يعني كتب بني إسرائيل وما كتبوا ويقول منها فلو صح السند لو صح السند لما كان صحيحا لأنه ليس بمرفوع ثم هو من أخبار بني إسرائيل وأخبار بني إسرائيل إذا خالفت القرآن الصحيح الواضح فإنها تكذب لا تؤخذ إذن هذه أولا الضعفاء ثم الوقف ثم ابن عباس معروف بأخذه من بني إسرائيل ثم الرابع والمرفوع منها أيضا ضعيف حتى المرفوع الذي نسبوه إلى رواية الحسن بن سمرة هذا أيضا ضعيف لأن الحسن بن سمرة الحسن مدلس بمعنى يخفي الراوي يعنعن فإذا لم يصرح بالسماء فحديثه لا يؤخذ ومعروف أنه يروي عن سمرة ويعنعن ولم يصرح بالسماع إذن هذا أيضا يعني وجود الحسن كمدلس يضعف الحديث وأيضا في سند الحسن رجل ضعيف يقال له عمر بن إبراهيم وهذا يزيده ضعفا حتى الحسن لما ذكر هذا الحديث الحسن في روايته قال ثبت أن أو في تفسيره أن هذا لغير آدم وحواء أي من لبني آدم كأنه إيش يعني يريد أن يتنصل من أن يقول هذا أنه عن نبي الله تعالى آدم وزوجته حواء وإنما قال هذا عن غير آدم إذا نسبه إلى غير آدم النبي عليه الصلاة طيب ننظر الآن في أثر ابن حزم كما ذكرنا والآثار الأخرى تكلمنا فيها أثر ابن حزم هذا أيضا قال ابن حزم في قوله عن هذا الأثر قال هذا أثر مكذوب قال أثر مكذوب يعني ليس بصحيح اتفقوا على تحريم كل اسم يعبد كذا 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 إذن هذا الأثر أولا عن يعني ابن حزم قالوا هذا أثر غير صحيح لا أصل له ولا وجود ومختلف فيه ومخترق، وأنه وأن المتن منكر. يعني ابن حزم يقول أن هذا المتن الذي جاء في الحديث هذا أنه منكر، يعني لا يطابق الأمر الصحيح الذي عليه آدم عليه السلام كنبي الله تعالى، والمتن قال فيه نكارة هكذا. وأيضا في المتن في كلام ابن عباس وغيره وغير كما ذكرنا في الآية آتاهما إبليس، يعني الذي جاء يعني من باب النكارات الأخرى أن الذي جاء الآن يهدد آدم وحواء من هو؟ إبليس. طيب إبليس هذا أليس الذي أخرجهما من الجنة؟ قل بلى. طيب والآن يأتي يعني يمنيهم أنه سيجعل الولد كذا كذا، من يصدق هذا؟ يعني كون أنه إبليس الذي أخرجه من الجنة هذا يجعلهم ينفران منه وأنه عدو لهما ولا يقبلان منه كلام. إذن أتاهما إبليس قول يعني الذي أخرجه من الجنة، هذا يعني يدل على نكارة أيضا المثل، وأن يجعلاه يعني واعظا لهم وناصحا أيضا لا يمكن لأنه معروف في عداوته. لكن قول أشفقا هذا غير صحيح، ما الدليل على هذا؟ ثم قوله إبليس لهم كلام لا يمكن أقبله آدم، ماذا قال؟ لأجعلن له قرني أيل، يعني جعل له قرون تشق بطنك، يعني هذا شرك في الربوبية، كأن إبليس هذا قادر أن يخلق غلام له قرون كذا ويفعل كذا ويفعل، هذا كلام بعيد أن يقبل. آدم عليه السلام نبي الله لا يمكن يقبل مثل هذا الشرك في الربوبية، وأنه يشارك الله تعالى في الخلق، تعالى الله أن يكون له مشارك، هذا شرك في الربوبية لا يقبله البتة. نعم يعني آدم عليه السلام. وظاهر القصة أن يعني كما ذكرنا أنها في ذرية آدم، وأن هذا كلام كله مردود، وأن الصحيح أن السياق في الآية انتقل من الكلام عن آدم الذي هو أصل الخلق إلى أبنائه إلى الجنس، انتقل إلى الجنس يعني جنس آدم من أولاده ممن يقعون في هذا. نعم كم نرى نحن من الناس رأينا من يعبد ابنه للولي الفلان بل يعتقد أنه هذا لولا فلان ما جاء. إذن يعني السياق فيه أن من أبناء آدم سيكون ممن يعبد مولوده لغير الله، لأن يقول وهبني كذا، وهذا الذي يعني عليه يعني التوجيه الصحيح للآية وللآثار التي جاءت في ذلك إن صحت. وهذا يعني أمر ينبغي التنبه له، وأنه يعني من الأمور العظيمة في مسألة يعني عبودية الله تعالى وتوحيد الله تعالى. فتوحيد الله من أعظم الأمور التي ينبغي يعني أن ننزه يعني فيها الأنبياء أن يقعون فيها في الشرك، وإنما وقوع أبناء آدم ما شاء الله يعني مليارات من أبناء آدم الآن في شرق الدنيا وغربها من الكفار، وحتى في بلاد الإسلام الذين يعني من المسلمين هم يقع من يقع منهم في الشرك كثير من نعلم يعبدون القبور ويفعلوا من هذه الأمور. عرفنا إذن هذا الباب. قال الشيخ بعد ذلك باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ثم قال ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه أي يشركون قال، وعنه قال سموا اللات من الإله والعزة من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. أيضا هذا باب عظيم ويعني من أبواب وجوب تعظيم أسماء الله تعالى. أسماء الله تعالى أسماء حسنى أي بالغة الحسن والكمال، يعني أقصى أنواع الحسن. فالخلق يتسمون بأسماء فيها ظاهرها صلاح ولكنها عند التحقيق لا تجد فيها صلاح. هناك من يسمي ابنه صالح وربما كان طالح وهكذا، وربما سمى ابنه عارف وهو من أجهل الناس، وربما سمى ابنه ماهر وهو من أتعس الناس، لا مهارة ولا هذا ولا هذا. وهكذا من يسمى اسمه سالم ولم يسلم من أفعال كثيرة. إذن ينبغي أن نعلم أن أسماء الله تعالى أسماء حسنى، أي بالغة الكمال في الحسن، وليس لأحد من المخلوقات ذلك أبدا، إنما ذلك خاص بالله تعالى، وينبغي استحوار ذلك، لأن أسماء الله تعالى مشتملة على صفات الكمال والجلال والجمال والقدرة والعزة والجبروت والعلو والعظمة، كل هذه يشملها اسماء الله تعالى، لأن الله له هذا، كل هذا له، فينبغي تعظيم أسماء الله تعالى. ومن معاني الكمال في أسماء الله تعالى أنه سبحانه لا يحصي ثناء، لا أحد يحصي ثناء عليه، كما جاء في الدعاء لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالناس حين يفسرون أسماء الله تعالى فإنهم يفسرون ذلك بما يقرب إليه أفهام المعاني، إما تكون حقيقية أو غير ذلك. فينبغي أن ينظر الإنسان إلى أن المعاني أسماء الله تعالى هي معاني حقيقية، وأن هذه لله خاصة، وأن لا تكون لغير الله تعالى، ولا يسمى الله إلا بما ثبت من اسمه في كتاب أو سنة، وهكذا من كل اسم صفة لله تعالى. فالله هو الغفور، نعم، والله هو الرحيم، والله هو الشكور، والله هو العزيز، والله هو الحي القيوم. فكل اسم من أسماء الله تعالى منه صفات. من باب الأسماء ضيق جدا، محصور بما جاء وصح في الكتاب الأول والسنة، وباب الصفات أوسع من ذلك، أوسع من ذلك، نعم، لكن باب الأخبار أوسع أكثر. ولكن باب الأخبار إذا أخبر عن الله بشيء لا يجوز أن نجعله اسم لله ولا صفة. مثال ذلك المتكلم، الله يتكلم، أي بمعنى أن الله يعني ثبت أن الله متكلم صفاته الذاتية، أنه يتكلم، يتكلم متى شاء وكيف شاء، إذن الله متكلم، نعم. لكن هل نقول أن الله اسمه المتكلم؟ نقول لا، أبدا ما نقول، لأن الكلام فيه كلام حق وفيه كلام باطل، هذا من كلام البشر، أما كلام الله فهو حق، والله لم يسمي نفسه متكلم. وهكذا الصانع أيضا والفعال والمريد، هذه ليست من أسماء الله تعالى، فلا نسمي الله إلا بما سمى نفسه، ولكن من حيث الإخبار نعم نقول الله متكلم، يعني ما نخبر عنه، وأيضا مريد ونقول هو صانع سبحانه وتعالى. وهكذا كل ما جاء من أفعال الله تعالى من باب الإخبار نخبر، نقول فعال لما يريد، نعم، وهكذا. أما من حيث التسمية فلا نسمي. أسماء الله حسنى تنقسم باعتبارات، من جهة المعنى، أي من جهة المعنى أن منها، أي من أسماء الله تعالى الجمال، وأسماء الجمال لله تعالى كاملة، جمال وكمال وإجلال. فالله هو البر، وهو الرحيم، وهو الجميل، وهو الودود، وهو المحسن، هذه أسماء فيها إجلال وفيها كمال. فالله هو العزيز، وهو الجبار، وهو أيضا كل ما جاء عن الله تعالى ثابت في كتاب والسنة، وهكذا نثبته على ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الذي ينبغي، والعبد المؤمن الموحد ينبغي أن يتعرف إلى الله تعالى وإلى أسماء الله وصفات الله تعالى، وهذا من باب التوحيد وتعظيم التوحيد لله تعالى. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان في كل أحواله، نعم. والعلم بأسماء الله تعالى له مراتب عظيمة ينبغي العلم بها. أول هذه المراتب أن يعلم أن كل ما ثبت لله من اسم فهو بنص، وهكذا في كتاب الله وسنة رسوله. وأن هذه الأسماء الخاصة بالله لا يسمى بها أحد ويعبد بها، نعم، وأنه يسأل الله تعالى بهذه الأسماء، نعم، يسأل الله بهذه الأسماء له، يجوز هكذا، نعم. وهكذا أيضا أن ينظر إلى آثار أسماء الله تعالى على خلقه، كل شيء هالك إلا هو سبحانه، فينظر إلى ملكوت الله وجبروت الله وعزة الله وكرم الله ورحمة الله، فإنه له أثر في هذا. إذا عرف أن الله رحيم من صفاته طلب الرحمة منه، وإذا عرف أنه رقيب أيضا خاف منه، وهكذا. ولله الأسماء الحسنى، أي اللي يستحق أن تكون أحسن أسماء مكملة في كل، قال فادعوه بها، أي ادعوا الله تعالى في دعائكم مقرون بالأسماء، يا غفور يا رحيم يا كذا يا كذا، تدعو الله تعالى. وأما الإلحاد في أسماء الله تعالى فهو الخطر الذي ينبغي الحذر منه. ومن الإلحاد أن يسمي البشر المعبودين بأسماء الله تعالى، كأن يسمي أحد يسميه العزة أو يسميه الإله، الإله يقول هذا هو الإله أو عزة من عزيز، هكذا كما سمى الكفار من قريش وغيرهم ينسبون أسماءهم أسماء آلهتهم بإسماء الله، تقول هذا إله، يعني اللات يقول هذا من الإله، والعزة من العزيز، وهكذا. هذا كله لا يجوز. فمن الإلحاد من أسماء الله تعالى أن يسمى غير الله بها أصناما أو بشرا، كل هذا لا يجوز. ومن الإلحاد أيضا في أسماء الله تعالى أن يجعل الله عز وجل أجعل لله ولد، كالذين جعلوا عيسى قالوا ابن الله، أو قالوا عزير ابن الله، أو قال الملائكة بنات الله، هذا إلحاد. ومن الإلحاد إنكار أسماء الله تعالى كما فعل الجهمية الذين أنكروا كثير من أسماء الله تعالى، لأنهم ما يؤمنوا إلا بالموجود، وقالوا إذا تعددت الأسماء إذا تعددت الآلهة، وهذا من جهلهم. وهكذا أيضا من الإلحاد في أسماء الله تعالى أنك أيضا تؤولها بمعنى غير صحيح، تؤولها بمعنى غير صحيح، وهذه قاعدة السلف الذي ينبغي الأخذ بها في باب الأسماء، وهي عقيدة أهل السنة العظيمة، أننا نقر بكل ما جاء عن الله تعالى من اسمه، ونخالف الجهمية والمعتزلة الذين أيضا يعني تأولوا بعض أسماء الله تعالى وبعض صفات الله تعالى من جهلهم. قالوا النزول هو نزول رحمته، يقول الله قال ينزل، قالوا لا، أنه نزول رحمته، هذا كله من باب الإلحاد. هكذا أيضا من باب الإلحاد ما هو كفر، ومنه ما هو بدعة. فالإلحاد يعني قد يكون كفرا وقد يكون بدعة، فيكون يعني الإلحاد في حال الجهمية والنصارى هذا كفر، أنهم أنكروا اسم الله تعالى، أو أنهم جعلوا الله شريك، أو أنهم جعلوا له ولد، هذا كفر. وأما الذين تأولوا وبالمجاز وغير ذلك فإنهم عند أهل السنة يقول هذا إلحاد فيها، وربما تأويل وهكذا، المهم لابد من إقامة الحجة عليهم. هنا يقول ذكر ابن أبي حاتم، يعني في الأثر الذي أورد هو الشيخ هنا رحمه الله تعالى، أورد آثار في هذا الباب، قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني ادعوه بمعنى اجعلوها في دعائكم كما سلف تكلمنا. وذروا الذين يلحدون في، أي احذروا الذين يلحدون في أسماء الله تعالى كالذين ذكرنا من النصارى من اليهود من العرب وأيضا من غيرهم من الجهمية من المعتزلة من الماتريدية من هؤلاء الضلال الذين ضلوا هذا الطريق العظيم ووقعوا في هذا الأمر. وذكر قال ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه، أي يشركون، مثل ما ذكرنا، يعني من الإلحاد ما يكون شرك أكبر، ومنه ما يكون يعني شبهة وشيء أقل منه. وعنه قال سموا اللات، أي الصنم من الإله، والعزة من العزيز، وهكذا، كل هذا من الضلال. وعن العمش قال يدخلون فيها ما ليس منها. إذن هذه الآثار التي ذكرها كما يعني ذكرنا، يعني يقول يلحدون في أسماء الله تعالى، أي يميلون بها عن ما ينبغي أن تكون وما ينبغي أن يكون الجلال فيها. وذكرنا أن مراتب الإلحاد فيها يعني تدرج، ويعني منها ما ذكرنا أن تقول أن الله هو الماكر، هذا خطر عظيم، حتى الله لا يوصف الماكر، تأتي على وجه المقابلة، يمكرون ويمكر الله، ويستهزئ ويكيدوا ويكيدون وأكيدوا، تأتي على وجه المقابلة في الصفة ولا تأتي على وجه الاستقلال. وهكذا الماكر هذا لا ينبغي أن يكون اسم لله تعالى وإن كان صفة على وجه المقابلة. أما الخداع فلا يأتي حتى على وجه المقابلة. كذلك الصانع لا تجوز كماذا؟ كصفة لله، ولا القائل كصفة لله تعالى، وإنما هي من باب الإخبار كما ذكرنا، وهذا باب واسع. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال باب لا يقال السلام على الله، لا يقال يعني بمعنى يمنع، يعني مناسبة الباب أنك يعني ينبغي أن تعرف ما معنى السلام على الله وما معنى السلام على غير الله. فنقول لا يقال السلام على الله، يعني كأنك إيش تدعو الله أن يكون سالما، لا، تعالى الله، من أنت حتى تدعو الله؟ إنما السلام منه سبحانه وتعالى. فالصحيح في الصحيح عن ابن مسعود قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، يعني كيف؟ السلام على الله من عبادي، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول هكذا، فجعلوا الله كغيره يقول السلام على فلان وفلان والله كمان، فنام رسول الله، لا تقول السلام على الله، السلام على الله، فإن الله هو، لا تقول السلام، فإن الله هو السلام، الله هو السلام. إذن هذا ينبغي التنبه أن تترك قول السلام على الله، وهو من تعظيم الأسماء الحسنى، السلام من أسماء الله الحسنى، وأسماء الله الحسنى عظيمة، لأنها الله تعالى خاصة به، فهو المتصف بالسلام الكاملة سبحانه، يعني أسماءه وذاته كاملة، لا عيب لا نقص في المنزلة في كل أمر، في الصفات في الذات، فالله له أسماء الحسنى الكاملة سبحانه، في أفعاله في ذاته في صفاته. إذن السلام فيه السلامة، أي معناه أن الله يعطي السلامة ويهب السلامة ويرزق السلامة، فهو سلام ملكوت الدنيا والآخرة، كل شر ينزل بإرادة الله وقدره، وكل سلامة في العباد وغير العباد تكون بإذن الله تعالى. إذن ينبغي معرفة ذلك، فالله هو الذي يفيض السلام على عباده وعلى مخلوقاته جميعها، فهو غني عن خلقه وعن جميع الذوات. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فالعبد هو الذي يعطى ولا يعطي، العبد يعطى ولا يعطي، وهو الذي يطلب السلام ولا هو الذي يسلم أحد، فالله عز وجل هو الذي يسلم. ولهذا كان من الأدب الواجب في جناب الربوبية وأسماء الله وصفاته أن لا يقال السلام على الله أبدا، بل يقال السلام علينا، نعم، وعلى عباد الله الصالحين، من من الله، وعلى فلان وفلان وفلان، كل من الله تبارك اسمه، هو المسلم. هذا إذا مناسبة الباب فيه التأدب مع أسماء الله تعالى، ها، وإجلال الله تعالى، وأن يعلم أن كل اسم من أسماء الله وصفته له مقتضى، وهذا المقتضى ينبغي أن يراعى، وهذا من باب كمال التوحيد في الربوبية وفي كمال التوحيد في الأسماء والصفات. قال في الصحيح عن ابن مسعود قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، من عباده السلام على فلان. هذا كانوا يفعلونه الصحابة رضي الله عنهم، يعني اجتهدوا فأخطأوا، يعني كونوا موحدين الله تعالى، وهكذا ظنوا هذا الكلام أنه جاي فقالوه. فيعني عندما يسلمون من السلام يقولون السلام على الله، السلام على فلان وعلى فلان من الأولياء والأنبياء، من الملائكة وغير ذلك. فأنكر الرسول عليه الصلاة والسلام وعلمهم الذي ينبغي، وعلمهم أن معنى السلام السلامة تكون على الله من عباده، وهذا الذي ينبغي من باب التأدب مع الله تعالى، ولا تكون من عبد لله تعالى، بل هو الله تعالى الذي هو المسلم. قال لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، هذا فيه نهي وفيه تحريم أيضا، فلا يجوز لأحد أن يقول السلام على الله، لأن السلام على الله مقتضى لانتقاص ربوبية الله وتوحيد الله في أسماء الصفات. لا، ما ينبغي هذا، لابد أن نعرف أن كمال الله تعالى في الخلق، في الربوبية، في الأسماء، في الصفات، كل هذا كمال مطلق. إنما تقول السلام على فلان، تدعو له السلام عليك يا فلان، وقت تحياتهم يوم يقول سلام، هذا الذي ينبغي أن يفهم. فقال بعض أهل العلم إن معناها كل اسم لله جل وعلا، يعني من أسماء الله تعالى اسم من أسماء الله تعالى، ففيه سلام لعباده سبحانه وتعالى. وهكذا قال آخرون، يعني معنى يعني أن السلام عليكم من الله تعالى، أي أن الله هو المسلم والسلامة منه، ولا من أحد سلام إلا بإذن الله، وأن هذا تعظيم لله تعالى ينبغي أن يكون لله خاص، وأنما السلامة من العبد للعبد إرادة منه وربما لا يحققها، ولذلك يبقى الإنسان يتعهد ذلك. نعم، ولذلك عندما يعني جاء يعني اليهود يا رسول الله قال السلام عليكم، كذلك السلام يقول السلام على الموت يعني، قال وعليكم بما دعوتم، وإنما تحية الإسلام السلام عليكم. فهنا تنبيه مهم أنه ينبغي لطالب العلم يعني النبيه الذي عرف توحيد وعرف ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان المسلم كامل التوحيد، أنه يراعي في الألفاظ هذه، يراعي ما تشتمل عليه الألفاظ من أخلاق ومن إجلال لله تعالى، ومن أيضا عقيدة سليمة، وأن يعمل بذلك قولا ومعنا ولفظا. نعم، وأن يبين للناس معاني هذه الأسماء لله تعالى، والذي يجوز لله والذي لا يجوز لله تعالى، لأن كثير من الناس من يضل هذا، فإن أفعال الله تعالى يعني عظيمة، ليست كأفعال العباد في قصور. نعم، إذن من باب السلام أنك تسلم عليه تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هكذا. إذن السلام عليك من الله، السلام عليكم ورحمة الله، إذن السلام من الله والرحمة من الله كلها، وهي آثار يعني تكون على العباد على المخلوقات. ثم قال باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. نقف إن شاء الله عند هذا الباب، ونلتقي بإذن الله تعالى في درس قادم بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم جميعا، حياكم الله وإياكم، أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والسلامة والعافية، حفظكم الله تعالى. ننظر إذا كان هناك أسئلة. يقول هذا سائل ما حكم تسمية عبد النور؟ لا، هذا ما ينبغي، عبد النور يعني يفهم منها فهما غير صحيح، عبد النور يعني ما ينبغي، أي اسم يكون فيه يعني شبهة يعني يبتعد منه الإنسان، لا يقع فيه. نعم، يقول أيضا السائل هل يجوز أن تنادي من قد سموا بأسماء غير شرعية؟ هذا من باب يعني أنه سمي بذلك وتنصحه، تقول يا أخي يعني هذا اسمك غير صحيح، تنصحه وتبين له أن هذا ما ينبغي، وتقول له شوف ترى أنا ثاني مرة ما بسميك بهذا الاسم ولا بدعيك بهذا الاسم، من باب النصيحة. ما حكم تسمية غيث؟ هذا والله ما أعلم، هذا اسم يعني من الأسماء يسموها، يعني يمكن هذا من باب التبرك، من باب الله، لكن ما أظن فيها شيء بإذن الله تعالى. قال هل يجوز أن نقول أن الله يتكلم متى شاء؟ نعم، نقول تكلم الله تكلم، هذا هو الأمر سبحانه، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، في كل لحظة يتكلم متى ما شاء الله تعالى، الله تكلم. وكذلك السمع من صفات الله تعالى الذاتية الفعلية، هذه صفة ذاتية فعلية، بمعنى صفة ملازمة لله تعالى يفعلها متى شاء، هذا معنى الكلام، صفة الكلام وصفة السمع وصفة البصر وغير ذلك. نعم، قال ما حكم تسمية نور الهدى وإيمان؟ هذه من الأسماء التي يعني فيها الثناء الذي يخرج عن 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 طور الإنسان، وإنما الناس يقصدون دون ما تظن أنت. يعني نور هداية الله، هداية الناس بالدلالات القرآنية والدلالات السنة والدلالات النصيحة، هذه من هذا الباب، يعني هذا أمر واسع. بارك الله فيكم. إيه قال يقول عليكم السلام ورحمة الله ومغفرته. نعم جاءت بعض الروايات زيادة مغفرته. نعم هذا بارك الله فيكم وحياكم الله جميعا وإياكم، وإلى اللقاء إن شاء الله في درس آخر. وفق الله جميعا ما يحب يرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.